الخامسة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون، أهلا بكم إلى عرض من الأنباء، معكم مازن حمود. الأمم المتحدة تعلن انتهاء المجاعة في غزة، ولكن اجتماع أمريكي مصري تركي قطري في ميامي الأمريكية لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة. اجتماع عسكري وأمني لبناني إسرائيلي بحضور أمريكي في الناقورة جنوب لبنان بحث المراحل المقبلة وتأكيد على أهمية دور الجيش اللبناني في الجنوب. دمشق ترحب برفع العقوبات الأمريكية. أوروبا تقتطع من موازنتها 90 مليار يورو لتمويل أوكرانيا بدلا من استخدام أموال روسية مجمدة، وبوتين يقول إن الكرة في ملعب الأوروبيين وأوكرانيا لوقف الحرب. طعن عددا من الأشخاص في مترو تايبي فقتل 3 وجرح آخرين ثم رمى بنفسه من على سطح مبنى. أهلا بكم. أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن المجاعة في غزة انتهت، لكن السواد الأعظم من سكان القطاع ما زالوا يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، وذلك بحسب قول الهيئة المشرفة على التصنيف المتكامل للأمن الغذائي مقرها روما، وذلك بعد وقف إطلاق النار في 10 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. إلى ذلك تستضيف ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم محادثات من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الخاص الأمريكي ستيف ويتكوف هناك بمسؤولين كبار من دول الوساطة وهي مصر قطر وتركيا لدفع هذه المرحلة إلى الأمام. من جهته قال القيادي في حركة حماس باسم نعيم إن المحادثات هذه يجب أن تفضي إلى وقف خروقات إسرائيل للهدنة. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن الرجل الذي اختطفه في البترون في لبنان خلال وقت متأخر من الليل في نوفمبر 20 من العام 2024 وهو عنصر في حزب الله كان له دور محوري في التخطيط لبناء بحرية سرية تابعة للحزب. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن وحدة خاصة خطفت عماد أمهز منذ عام في مدينة البترون شمال لبنان ونقلته إلى إسرائيل، وخلال استجوابه قال أمهز إنه أدى دورا مهما في ملف بحري سري، وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه أحد أكثر مشاريع حزب الله سرية وحساسية بحسب قول الجيش الإسرائيلي. إلى ذلك عقد أعضاء اللجنة التقنية العسكرية للبنان المعروفة باسم الميكانيزم والموكلة مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اجتماعهم 15 في الناقورة جنوب لبنان اليوم، وذلك لمواصلة الجهود المنسقة دعما للاستقرار والتوصل إلى وقف دائم لإياه. هذا الاجتماع يعتبر الثاني من نوعه، يضم مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين مدنيين بعد اجتماع 3 ديسمبر، ومن الجانب اللبناني حضر السفير السابق سيمون كرم، ومن الجانب الإسرائيلي حضر نائب مستشار الأمن القومي إلى جانب المدير الأعلى للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي. وبحسب بيان للسفارة الأمريكية في بيروت قدم المشاركون العسكريون آخر المستجدات العملياتية وأجمعوا على أن تعزيز قدرات الجيش اللبناني أمر أساسي النجاح. في موازاة ذلك ركز المشاركون المدنيون على تهيئة الظروف للعودة الآمنة للسكان إلى منازلهم. المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أعلن اليوم أن فرنسا وأمريكا والسعودية ستدعم معا الجيش اللبناني لتسهيل عملية نزع سلاح حزب الله. من جهته أكد رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي الذي زار لبنان اليوم أن بلاده تعمل ليكون لبنان بمنأى عن أي تصعيد. في شأن لبناني دائما وفي خبر يهم المودعين اللبنانيين في البنوك، يعتزم رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن يعلن مساء اليوم عن مضمون مشروع قانون يطالب به المجتمع الدولي ويهدف إلى توزيع الخسائر المالية بين الدولة اللبنانية والمصارف والمودعين الذين تضرروا بفعل الانهيار الاقتصادي منذ العام 2019 بحسب ما أفاد مسؤول لبناني لوكالة فرانس بريس. ويمثل هذا المشروع المعروف بقانون قانون الفجوة المالية خطوة أساسية طال انتظارها لإعادة هيكلة الديون لبنان منذ الأزمة غير المسبوقة التي حرمت اللبنانيين من ودائعهم المصرفية. وتقدر الحكومة اللبنانية الخسائر المالية بنحو 70 مليار دولار، وهو تقدير يقول خبراء إنه ارتفع بعد 6 سنوات بقيت خلالها الأزمة من دون حلول. رحبت دمشق اليوم برفع الولايات المتحدة نهائياً العقوبات المفروضة فيما بات يعرف بقانون قيصر، في خطوة تمهد لعودة الاستثمارات إلى البلاد بعد سنوات من الحرب. وعقوبات قيصر كانت مفروضة على النظام السابق منذ العام 2019، وأكدت الخارجية السورية في بيان أنها ترحب بالخطوة التي وصفتها بأنها مدخل لمرحلة إعادة البناء والتنمية، ودعت جميع السوريين في الداخل والمهجر إلى الإسهام في جهود النهوض الوطني. وافق الاتحاد الأوروبي الجمعة على قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو للعامين 26 و 27، يقتطع من موازنة الاتحاد عوضا من استعمال مبلغ من أصول للبنك المركزي الروسي مجمدة في الاتحاد الأوروبي وتبلغ 200 مليار يورو، الأمر الذي رحبت به موسكو واعتبرته انتصارا للقانون وصوت العقل. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد اليوم أنه ليس مسؤولا عن الأرواح التي سقطت بالحرب في أوكرانيا، وقال إن الكرة اليوم في ملعب أوكرانيا والأوروبيين لوقف الحرب، وهو مستعد يقول لإنهاء الحرب سلميا، مؤكدا أن روسيا لن تهاجم بلدا آخر إذا تم احترامها. في تايوان أسفرت هجمات بقنابل دخانية وعمليات طعن في محطتين للمترو في تايبي اليوم عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وجرح آخرين بحسب ما أفاد مسؤول في جهاز الإطفاء التايواني، لافتا إلى أن المشتبه به لقي حتفه أيضا أثناء مطاردة الشرطة له. وقال المسؤول في جهاز الإطفاء في مدينة تايبي تأكد مقتل 4 أشخاص أحدهم المشتبه به من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأفاد رئيس البلدية بأن المشتبه به قفز على ما يبدو من على سطح مبنى ولم تتضح بعد دوافع هذا الهجوم. أنتم مع إذاعة الشرق راديو أوريون من باريس، ونواصل معكم تقديم أخبارنا المتنوعة، ونستهلها بمقتطف من برنامج المشهد المغاربي مع الدكتور حسني عبيدي مدير مركز الدراسات حول العالم العربي والمتوسط ومقره جنيف، وذلك بمناسبة انطلاقة بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم هذا الأحد والتي تستضيفها العاصمة المغربية الرباط. وتحدث عبيدي عن الدبلوماسية الرياضية والتكلفة المالية للبطولة.
الدبلوماسية الرياضية أصبحت يعني مكملة للدبلوماسية التقليدية، تلعب دور مهم جدا، تلعب دور فيما يسمى بالإشعاع الدولي لأي دولة، ستسلط الضوء في النهاية على الدولة التي تنظم الفعاليات لمدة لا تقل عن شهر، ثم كذلك أصبحت مهمة جدا لأنها أداة اقتصادية للعديد من الدول. وأشرت في مقدمتك إلى ما هو دور في النهاية كرة القدم، هي اللعبة الأكثر شعبية في العالم، أصبحت عامل لتعزيز الوحدة الوطنية، تعزيز اللحمة الوطنية، التماسك الوطني، والأنظمة السياسية تستعمل ذلك، لأنه في النهاية إذا الدولة نجحت في تنظيم فعالية دولية أو إقليمية معنى ذلك أن النظام السياسي هو الذي نجح.
هل أصبحت كرة القدم إذن وسيلة اليوم حقيقية لتحسين صورة الدول وتعزيز قوتها الناعمة؟
قطعا نعم، الرياضة والدبلوماسية الرياضية هي جزء كبير مما يسمى بالدبلوماسية الناعمة، لأن السياسة الخشنة والدبلوماسية الخشنة أو أن المنطقة ليست لديها الوسائل المادية لأن تكون لديها دبلوماسية خشنة، ولذلك هي أحق من غيرها في استعمال الدبلوماسية الناعمة.
طريقة ذكية. إذن هل تؤثر نتائج المنتخبات الإفريقية بما أننا تحدثنا عن كأس إفريقيا على علاقاتها الثنائية أو صورتها الدولية؟
أولاً الفعالية الرياضية ستأتي بملايين المتابعين، ملايين المشاهدين، ملايين من محبي هذه الرياضة، وبالتالي يعني في هذه الفترة، فترة 20 يوم إلى شهر، أنا أعتقد أن الحدود تزول، تنتهي بصالح في النهاية حب كرة القدم وكذلك الروح الرياضية. فأنا أعتقد أنه يمكن البناء، يعني كأس العالم أو كذلك البطولة الإفريقية لا تنهي الخلافات بين الدول الدول ولا أقول بين الشعوب لأنه لا يؤمن بأن بين الشعوب
فعلا.
لكن يجب البناء على هذه الفعاليات من أجل الاستمرار في جسور التواصل.
دكتور حسني عبيدي، ما نوع الاستثمارات التي يحتاجها البلد المنظم ليكون جاهزا لمنافسة دول أخرى على استضافة أو المشاركة المشارفة في حدث كهذا كأس إفريقيا أو المونديال؟
سؤال مهم. اولا كأس إفريقيا هي يعني لنقل تيست، هي في النهاية اختبار مهم جدا لقياس مدى جاهزية المغرب. جاهزية أولا الملاعب الرياضية التي كما تعلم يجب أن ترقى إلى المستوى الدولي، جاهزية كذلك البنية التحتية من طرقات، من نقل جوي، كذلك نقل بري، الفنادق إلى غير ذلك. فنعتقد فعلا هذه فرصة المغرب، هي آخر اختبار، ربما آخر اختبار مهم جدا لتصحيح مثلا بعض الأمور الخاصة بالمونديال.
الدكتور حسني عبيدي حاوره الزميل روجي خوري، وتستمعون إلى المقابلة كاملة عند الساعة 8:30 من مساء هذا اليوم. تحقيقات في قضايا فساد وعمليات تفتيش لمنزل وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي ومبنى بلدية الدائرة 7 في باريس التي ترأسها. التفاصيل مع سارة بوعزارة.
حدث في فرنسا.
القضاء الفرنسي يشتبه في أن رشيدة داتي تلقت مبلغا ماليا قدر بنحو 299 ألف يورو كرسوم من المجموعة الصناعية الفرنسية جيداف سويس خلال فترة شغلها منصب عضو في البرلمان الأوروبي من دون الإفصاح عن مصدر هذه الأموال كما يفرضه القانون. وفي بيان رسمي أوضح المدعي العام المالي جان فرانسوا بونيغ أن تحقيق فتح خصوصا على خلفية شبهات فساد واستغلال نفوذ واختلاس أموال عامة وتلقي وغسل أموال مرتبطة بممارسة الولايات البرلمانية الأوروبية. وأضاف أن عمليات التفتيش استهدفت مواقع عدة من بينها وزارة الثقافة وبلدية الدائرة 7 في العاصمة الفرنسية باريس إضافة إلى مساكن خاصة. وبحسب البيان فإن التحقيق أحيل إلى قاضي التحقيق في المحكمة القضائية في باريس بعد أن انطلق في تشرين الأول أكتوبر الماضي استنادا إلى تحقيق أولي فتح في نيسان أبريل بناء على إشارة من جهاز الاستخبارات المالية. وكان تحقيق تلفزيوني بثته قناة فرانس 2 في حزيران يونيو الماضي قد أفاد بأن أموال جيداف سويس مرت عبر شركة محاماة قبل تحويلها إلى حسابات ذاتي عامي 2010 و2011 من دون التصريح بها لدى البرلمان الأوروبي. من جهتها نفت رشيدة ذاتي هذه الاتهامات ووصفتها في تصريحات لإذاعة أوروب 1 وقناة سينيوز بأنها تشهيرية، مؤكدة أن الوثائق المعنية خضعت لتدقيق القضاء سابقا في إطار التحقيقات المرتبطة بقضية كارلوس غوسن.
حدث في فرنسا.
هذه الفقرة انتهت، قدمناها لكم من إذاعة الشرق راديو أوريون. شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لك محمد البزري على الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء مع موجز لآخر الأنباء عند 6:30.